إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراءه، ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول، وهو ما كان فيه كمال للنفس أو ما كان فيه نقص للنفس، أن المراد به هو العقل النظري. احنا قلنا أنه العقل نسميه عقل نظري وعمل وعقل واحد، وإنما نسميه بلحاظ مدركات. فإن كان الشيء المدرك نظريا سمي المدرك عقل نظري، وإن كان المدرك شيئا عمليا سمي المدرك عقل عملي. فالآن نريد نشوف أن الأقسام الثلاثة والمعاني الثلاثة من معاني الحسن والقبح، أي منها داخل في اختصاص العقل النظري، أي أنها معلومة نظرية، وأي منها داخل في العقل العملي، أي أنها معلومة عملية، إذا صح التعبير. فيقول المعنى الأول من العقل من الحسن والقبح اللي هو الكمال والنقص، قال معلومة نظرية، فالمدرك لها هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص أن في الشجاعة كمالا للنفس وفي الجبن نقصا للنفس، قال هذا مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، في المرتبة اللاحقة في المرتبة الثانية إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه، ورما أدرك العقل النظري على أن الشجاعة فيها كمال للنفس، عندئذ فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيجي العقل العملي يشتغل في المرحلة الثانية. بالمرحلة الأولى العقل النظري يدرك أن الشجاعة شيء فيه كمال للنفس، فعندئذ وراء يجي العقل العملي يقول زين ما دام فيه كمال للنفس إذن ينبغي فعله. لابد من العقل النظري في الخطوة الأولى والعمل في الخطوة الثانية، صحيح؟ بل مو احنا معنى خارجي نقصد ان له كيان في الخارج، وانما له واقع خارجي سواء في الذهن او في الخارج له واقع، يعني مو معنى اعتباري، يعني ان نتشخ نقول ان الشجاعة فيها كمال للنفس سواء وجد عقل يدركها او ما وجد عقل يدركها، بينما هذا المنظر حسن اذا مو اكو فتنة تتذوقه وتشوفها ملائمة لها. شنو معنى الحسن مال المنظر؟ بلي مدان يرجع نفس بالاتفاق، يعني انه يعني شلون انه عرض لابد له من معروض يوجد فيه في الخارج، لكن هذا ما له مدخل بكلامنا، كلامنا في الادراك، هل لابد من وجود مدرك لكي تكون الشجاعة فيها كمال للناس؟ لا، وجد مدرك او ما وجد الشجاعة فيها كمال للناس، اما لابد من نفس حتى مثلا اذا اتصفت بالشجاعة تكون كمالا لها، هذا خيج من شيء اخر، ولا بد انه من للعرب من معروف حتى يجد في الخارج وليس محل كلام. يقول نعم اذا ادرك العقل كمال الفعل او نقصه فانه يدرك معنى ينبغي فعله او تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، او فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري، هذا في المعنى الاول إذا عملي بالعقل النظري. يعني فإنه يدرك معه يعني العقل النظري أدرك بالمرتبة الأولى معه متشن على المقارنة، يعني إنهما قال وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويتتبع ذلك في المرتبة الأولى العقل النظري يدرك أن مثلا هل شيء هذا مثلا ملائم للنفس وهذا غير ملائم للنفس، كأن العقل النظري أدرك أولا أن النوم بعد الأكل مباشرة فرضا شيء غير ملائم للطبع. عندئذ جاء العقل العملي وحكم إذن بتجنب مثل هذا الفعل. العقل النظري حكم بين نوم القيلولة حسن وملائم للنفس، فإجا العقل العملي قال زين شاهد تنام لعب القيلولة مو كنت تدق الجرس عليه يا بخدم شوي النام الظهر مثلا، يعني المظفر يقول نوم القيلولة حتى ياتي ان شاء الله. هو الادراك لا بد له من منشا يدرك به، لكن هالمنشا كان تكون حل جزئي او كلي، هذا هو ياتي الكلام
لي.
لا مو شرط، قد يدرك نظريا يعلم ان نوم القيلولة حسن، يعني مو نام قيلولة وشاف نوم القيلولة حسن مناسب له ثم ادرك العقل النظر ان نوم القيلولة حسن
مو مناسب وادرك العقل
ما ممكن هذه نظرية المعرفة، ما ممكن أن يدرك النوم القيلولة غير من التجربة بالخارج مع ضم مقدمة
بحسب المورد. بحسب المورد إيه؟ بحسب الموارد، بعض الموارد استقدمتها تحتاجها. أو قل هجي أنه مثلا بالفرد الأول والفرد الثاني تحققت عملية فأدركها العقل النظري بالأفراد المتأخرين، أفنى شلون؟
تضم يعني مقدمة عقلية يقول
يعني تشون من مرة قلنا أنه يقولون أن الفقه هو الأصول، الفقه يقوي الأصول والأصول يقوي الفقه، يابا هذا الدور باطل. لا مو دور باطل، أن المرتبة الأولى من الفقه هي مستقلة وفضوة هي الرسالة العملية، أجت المرتبة من الأولى من الأصول تقوت على هالفقه، مو تقوت المرتبة الأولى من الأصول، تقوت المرتبة الثانية من الفقه بناء على المرتبة الأولى من الأصول، بس تقوت المرتبة الثانية من الفقه تقوت المرتبة الثانية من الأصول على، فصح توقف أحدهما على الآخر من غير دور. فهنا كذلك، أول واحد نام قيلولة شافه مناسب، ثاني نام قيلولة شافه مناسب. لا العقل نظري، لكنه العقل النظري له مناشئ. احنا قلنا نفس اللذة ونفس الألم هذا هو موجود له واقع، لكن إدراك أن هذا ملائم للنفس وهذا منافر للنفس الإدراك ليس له واقع إلا بوجود مدرك. هو من كلام من تقول هذا إدراك للملائم، غير أكو مدرك يدركه، بس نفس منشأ الإدراك هو موجود وله واقع هذا قلنا، لكن نفس الإدراك معنى نسبي يحتاج إلى مدرك. هذا الكلام يقول ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات جزء الكذا صفحة الكذا المطبوع بالنجف سنة كذا، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس ابن سينا خريت هذه الصناعة ورأسها، قال إن مطلق جامع السعادات يقول إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير الناصح والعقل العملي بمنزلة. فيعترض يقول شلون يقول جامع السعادات إن وين يرى ناخو أعلي صوتي أعلي صوتي الآن تقول لي سمعت أثبت على ال... ها هم إن شاء الله تعالى زين. فيقول أنه المعنى الأول والثاني من معاني الحسن والقبوح قال مدركها العقل النظري، لأن العقل النظري هو الذي يدرك أن الشجاعة فيها كمال للنفس، الجبن فيه منقص للنفس، ورا ما يدركها العقل النظري يجي العقل العملي يقول له زين شو هذا الشجاعة فيها كمال النفس بن ينبغي فعله، وإذا الجبن فيه منقص النفس بن ينبغي تركه. المعنى الثاني قال أيضا الحاكم فيه هو العقل النظري، يدرك أن هذا ملائم للنفس وهذا منافر للنفس، ثم يتعقب أيضا العقل العملي. لكن المعنى الثالث من الحسن والقبول العقل العملي حاكم به ينبغي فعله. فشون يجي جامع السعادات يعترض على ابن سينا ويقول ان مطلق الادراك والارشاد انما هو من العقل النظري، لا بعض المدركات من شؤون العقل العملي وبعضها من شؤون العقل النظري بحسب المعاني الثلاثة التي تقدمت. بلشة لا العقل المطلق او العقل بما هو عقل طبعا لا بما هو هاي بقى شيء على شيء ينعرف وشلون ماكو شلون هو لا يفسر عليه اثر فقهي. لا لا شوف يا اخوي لا بالغير المستقلات العقليه ذيك اللي بيها تطبيقات فقهيه. اي هذا كله حكي كلامي هذا. فاذا هذا الاعتراض يقول ان مطلق الادراك والارشاد بالكلام مو كلش مساله اعتباطيه طبعا يعني استعنا مو تسوينا اكو مناشئ كما سياتي ان شاء الله تعالى يقول اكو مناشئ لاحكام العقل ها ليست اعتباطية وجزافية طبعا فالمناشئ فلان 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 محددة فهذا الشيء اللي تقول ادرك العقل لانه قد يختلف علينا الامر هل هذا الشيء ادركناه بما نحن عقلاء ام ادركناه بما نحن عاطفيون انفعاليون بما نحن عرفيون وابناء هذا المجتمع مش مدرينا مثلا فاكو ضوابط انه هذا الشيء المدرك ان درج ضمن هذه الامور فالمدرك له صح العقل بما هو عقل واذا لا ما اندرج ضمن هذه الامور اذا هذا من شاء مو هاي فمو كلش المسألة طبعا اعتباطية تأتي ان شاء الله تعالى. يقول والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. يقول وهذا منه خروج على الصلاح اذا تصطلح عقل عملي وعقل نظري معاني جديدة ومصطلحات جديدة واصطلح ما تشاء لا مشاء حتى في الاصطلاح. واذا اردت يا جامع السعادات نفس لا اذا مو كل مطلق الادراك والارشاد يكون العقل النظري والعقل العملي عليه بس التنفيذ لا العقل العملي ايضا له مدركاته وهو المعنى الثالث من معاني الحسن والقبول. واذا لا تنشأ اصطلاحا جديدا كما هو المظنون ان جامع السعادات هذا مصطلح كانه خاص بعلم الاخلاق الذي هو فيه ما ملتفت الى الاصطلاح الاصولي قصده بالعقل النظري وان شاء الله كلكم مارين بكتاب جامع السعادات لان من الكتب العمليه ها في التهذيب والاصلاح ها فلازم نمر عليها. فمن دأب جامع السعادات ان من يدخل في مرض نفسي معين كالعجب مثلا اول يطرح علاج النظري ثم يطرح علاج العملي فقصد بالعقل النظري أي العلاج النظري وقصد بالعقل العملي العلاج العملي ايش خلينا نقول فمو قصد بالعقل النظري والعقل يعني العقل الذي يدعو الى العلاج النظري كما هو عقل النظري والعقل الذي يدعو الى العلاج العملي ثم هو عقل العملي كما لو ان شاء الله الله يجيرنا من بلاء العجب مثلا العجب قد بلاء اول له علاج نظري أن تعال يا بعثت أيها المعجب بأعمالك هي شنو يا أعمال أولا العمل لا تكون له قيمة إلا إذا قبل من عند الله سبحانه وتعالى إذا ما مقبول خو هذا صفر فأنت عندك جارنتي هذا عملك مقبول ما عندك شنو تعجب بعد وثانيا تعجب هذا عملك بما فيه من مقدمات وبما فيه من كل هو هذا منك خالص أم من توفيق الله سبحانه وتعالى لولا توفيق الله خلي يسحب توفيقه لحظة واحدة ويوكلك الى نفسك شوف وين تصير بالله انت فاذا عليه من تعجب اذا هو كل منه ثم هذا عملك ما قيمته امام عظمتنا على الله سبحانه وتعالى عليه من تعجب بعضهم مثال هواية لطيف يقول انت صلاة الليل مثلا خاف تعجب بصلاة الليل لو جردت من قبول الله سبحانه وتعالى ورضوانه ايش قد قاتية نص ساعة ساعة مثلا تستغرق من الليل وهذا الحارس الليلي من اول الليل للاخير يطوى 1000 دينار باليوم انت ساعة واحدة من الليل قمت تعبت نفسك خلنا نعطيك نسبة من 1000 دينار بمقدارك اكثر من هاي تستحيل رقم حارس لازم يسلاحه واقف بالبرد وبالشارع من اول الاخيرة راتبه 30,000 بالشهر يعني يومي تعلي القضية 1000 يقضي 8 ساعات من الليل وبره وبالشارع وبالبرد اتصلات الليل مالتك ساعة واحدة نعطيك 150 دينار عليه اذا هيك تزكي فانما يضخم العمل ويكبر بقبول الله سبحانه وتعالى ونيل القرب امين والرضوان خلق فشاهدنا هالامور النظرية اذا تجمعت في ذهنك صار علاج نظري للعجز بعد يجي ورا ذاك علاج عملي وهو شنو تجنب العجب خارجا يعني وتجنب اثار العجب خارجا وهكذا كل الامراض النفسية الزم الحسد يا بعلي من تحسد هي نعم الله سبحانه وتعالى ضيق خزائنه تنفد انما تحسد الاخرين لو كانت هي نعمة واحدة اذا صارت عندي ما تصير عندك واذا صارت هو نعم الله سبحانه وتعالى رضوانا لا تنسى عطائه لا يزيد كثرة العطاء الا جودا وكرما فعلي من تحسد وانت نال النعم وغيرك هذا نظري اجي الدور علاج العمل وهو اذا ما ارتب الاثار على الحسد هذا الشخص اللي احسده مثلا ما احاول ان اكيد اليه وان اسقط ثم اعترف وكون من هذا شنو هذا معود كذا شنو منشأ الحسد وهكذا فشاهدنا اذا اي نكتة اخلاقية يعني نتذكر حتى نربي انفسنا يعني لا فشاهدنا ربما ان جامع السعادات يطرح مصطلحا جديدا للعقل النظري والعقل العملي وإلا ليس قصده طبعا هذا حتى يستشكل عليه يقول وهذا منه خروج عن الاصطلاح وما ندري ما يقصد من العقل ما يقصد جامع سم العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا بل هو عقل واحد ولكن الإختلال في مدركاته ومتعلقاته وللتمييز بين الموارد سمي تارة عقلا عمليا واخرى نظريا وكأنه يريد جامع السعادات من العقل العملي نفس التصميم والإرادة العمل وتسمية الإرادة عقلا هذا وضع جديد في اللغة فهو تسامح في التعبير ما يهم اي تقسيم اي اي العقل النظري والعملي اي بحسب المارد ان كان المورد مما ينبغي ان يعمل ثم وهكذا زين فهي الفقرة الرابعة الرد على بعض الاخوان الذين قالوا بان احكام العقل اعتباطية شو نعرف بالله ان هذا حكم عقلي لو مو حكم عقلي واجبنا بان المثل ليست اعتباطية لا وانما الحكم العقلي له مناشئ فعقدت هذه الفقرة الرابعة لبيان مناشئ حكم العقل فهذا الحكم لا تجي وتدعي على انه هذا حكم عقلي شوف في اي من هذه الناشئ يندرج اذا ما اندرج في عدد ليس حكما عقليا هذا فهل يقول ان الانسان اذ يدرك ان الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله او لا ينبغي فعله فيذم فاعله لا يحصل له هذا الادراك جزافا واعتباطا لا لا وهذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب هذا تناوله بالعقليات انه ما هو منشأ الحاجة الى مثلا العلة وكذا هو الحدوث ام الامكان قالوا انه الامكان سواء حادث اجلي او ليس اجلي فاذا هذا اشارة الى تلك النظرية انه كل ممكن حادث لا بد له من علة وطبعا هذه الاحكام العقلية ممكنات وحوادث فلا بد لها اذا من اسباب يقول وسببه أي وما عبرنا عنه يمكن لو قايل مناشئ مناشئ كان يمكن أفضل ما هو سببه أي منشأه منشأ هذه الأحكام العقلية ليست جزافية وكل من يقول العقل يرى ذلك مو كيف العقل يرى ذلك فسببه بالاستقراء قال أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مثل التفريقين فنقول الأول المنشأ الأول إذن للمدركات العقلية. قال أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن أدرك العقل لكماله أو نقص، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، كما تقدم قريبا قلنا أن العقل يدرك على أن هذا الشيء فيه كمال للنفس فيحكم بحسنه، وأن هذا الشيء فيه منقصة للنفس فيحكم بقبحه. فالمنشأ الأول إذن للحكم بالحسن والقبح هو ما كان فيه كمال للنفس فهو حسن، وما فيه منقصة للنفس فهو قبيح. وهذا المنشأ الأول إذن، الكمال للنفس والنقص لها. قال الثاني، وهذا ما يسمى، لأن احنا كلفناكم والمصنف كلفكم أن ترجعوا إلى كتاب المنطق الجزء الثالث، وهناك تقرأ القضايا المشهورات والقضايا الضروريات والقضايا المشهوريات، كما سجلنا هنا الستة. أولا واجبات القبول، وهي هاي الأول يندرج فيها، ثانيا الآراء المحمودة، ثالثا الخلقيات، رابعا فعاليات، خمسة العاديات، ستة الاستقرائيات، والضروريات ستة، الأوليات كل أعضاء من الجزء، والمشاهدات كالشمس مضيئة مثلا، التجربيات، المتواترات، الحدثيات، الفطريات. زين
الأوليات بس ما هذا الشيخ العزيز مو كل أعضاء من الجزء، الأوليات بس اجتماع النقيضين مقالون، ولا الباقي هاي هم يمكن الاستدلال عليها؟ الأوليات لا يمكن أن يستدل عليها، مثل اجتماع النقيضين محال، فيقولون هذه أولية، لكن هذا بالنسبة لكل أعضاء من الجزء يقول نرجعها ممكن أن نستدل عليها بعدم اجتماع النقيضين فتصبح بديهية وليست أولية.
هو أكو خلاف طبعا، احنا أول خلاف ذكرناه أنه وسيأتي إن شاء الله ذكره، هو نفس الحسن والقبح. يعني المصنف يدخل ضمن الآراء المحمودة لأن المشهورات بعضهم يدخلها من الفطريات الأولية تدخل في الضرورية، يعني خلاف في تصنيف القضايا بس كفكرة أولية. زين المنشأ الثاني، المنشأ الثاني إذن لحكم العقل بالحسن والقبح أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فإذا أدرك أن هذا الشيء ملائم للنفس فيدرك حسنه، وإذا أدرك أن هذا الشيء منافر للنفس أدرك قبح. لكن يقول هنا لازم نلتفت إلى شيء، وهو هل الملائمة للنفس والموافقة للنفس شخصية أم نوعية؟ لابد أن تكون نوعية، ولا إذا جعلناها شخصية راح تكون كل من يحكم بها بكيف، وإذا ما صار الحكم للعقل بما هو عقل، وإنما صار حكم كل واحد بما يصرف له. فلابد أن يكون هاي الملائمة للنفس وعدم الملائمة لابد من أن تكون نوعية هذه الملائمة وليست شخصية. وإلا عندئذ إذا كل من يجعل القياس للملائمة الملائمة الشخصية لا راح تصير الأحكام تتعدد ما شاء الله، والمفروض أن العقل بما هو عقل واحد عند البشر، فالمفروض الحكم العقلي يكون متحدا عند البشر. هل لي أشار إلى هذا التفصيل؟ يقول وكل من هذين الإدراكين، إدراك الأول والثاني، أعني إدراك الكمال أو النقص اللي هو الأول، وإدراك الملائمة أو عدمه اللي هو الثاني، قال يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، والثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي. قال أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة فيكون حكم الإنسان بالحسن أو القبح بدافع المصلحة الشخصية، لأنه لحظ حالة خاصة أنها ملائمة للنفس فقال إذن العقل يحكم أن هذا الشيء حسن، كما مسألة مبتلين بها كثير، وهي أنه إذا توفى الشخص وكان له أبناء مباشرين وأحد أبناء المباشرين توفى في حياته وهذا له أبناء يصيرون أحفاد ذلك الشخص، هذا الابن المتوفى في حياته له أبناء، فعندما يموت هذا الشخص الأصلي اللي له أبناء مباشرين وأبناء أبناء، لكن أبناء الأبناء من ابن المتوفى في حياته، ذولا ما يعطون من الميراث، لوجود الابن المباشر خلص والاقرب يمنع الابعد، فذولا ابناء الابن ما يرثوا. فاعترض علينا كثير يعني بالثمانينات دون الشباب كثير راحوا واولادهم بقوا، فمن يموت الجد ابو هذا الابن اللي بالحرب او مثلا في عارض اخر ما ياخذون، زين هذا مو ظلم لهؤلاء الاطفال؟ تشماله فوق ما ابوهم راح ينحرمون من ميراث جدهم، هذا ظلم، هذا شلون تشريع؟ هذا مو من الله سبحانه وتعالى صادر، هذا نظر الى حاله جزئيه وهذا الخطا. هنا انظر الى حاله كليه، شوف اكو اعتراف الاقربون اولى بالمعروف، هاي تعترض عليها؟ فما تعترض على حكاية صحيح، وأنه إذا وجد أقرب للميت وأبعد أيهما أولى بالميراث؟ الأقرب. شوف هاي قاعدة عقلية، لأن صار إدراك كلي عام، يبقى لحالة جزئية تباوع أن فد واحد مات وأولاد أولاده بقوا، هذا مو حكم للعقل بما هو عقل، وإنما انظرت إلى حالة جزئية، بينما أنت انظر للحالة الكلية. إحنا هذا من حرمنا الأبناء، ابناء الابناء، وطينا بس الابناء، مشتهاي لو طبقنا قاعدة وهي الاقرب يمنع الابعد والاقربون اولى بالمعروف، هل قاعدة هاي شو تقول؟ العقل يقرها لو ما يقرها؟ يقرها وهي صحيحة. شوف فانت انما صار هالخلط عند السائل النظر الى حالة جزئية، والحالة الجزئية ما نخرج منها بحكم كلي، فلو نظرت لها بحكم كلي شوف ماكو اشكال به. فإذا شوف هاي حالة جزئية، من درستها كحالة جزئية طلع معنى غير ملائم وفيه قبح، ومن درستها بحالة كلية طلع معنى ملائم وفيها حسن. فيقول أي من المعيار اللازم نسلكه لإدراك معنى الملائم والموافقة؟ قال إدراك الكلي والحالة العامة لا الإدراك الجزئي. هذا مثال فقهي صار في ذهني وجدته مناسب جدا لتقريب هذه الفكرة. في الحالة الجزئية ليس في إدراك كلي. شوف قال وكل من هذين إدراكين يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون إدراك لواقع جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل. لا لا، لو كان العقل مدرك لكان إدراك عام لكل الجزء، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس مثلا، المسؤولة طبعا عن إدراك الصور الخارجية، أو الوهم اللي مسؤول مثلا عن إدراك المعاني الجزئية، الخيال المسؤول عن مثلا إيه هذه، واستنتاجها واستنتاج من مجموع هذه المعاني اللي خزن هي مثلا الوهم. قال وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح او الذم مثل ما بعضهم قلنا اعترض على الشريعة انه شلون هذا اولاد الاولاد شمال فوق ما ابوهم ميت يحجبون من الميراث، هذا مو انصاف، هذا ظلم. هذا الحكم ليس حكما عقليا، لانه ناشئ من حالة جزئية خاصة، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لانه من واقع الشخصية، لائمة حالته الشخصية حكم بالحسن، ما لائمة حالته الشخصية حكم بالقبح، هذا مو حكم عقلي عام وإنما حكم شخصي. مقابل ذلك النحو الثاني قال أن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أي استقرئ جميع البشر، أكو واحد يقول العلم ليس فيه كمال للنفس، الشجاعة ليس فيه ميت أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام، أكو واحد يقول أن العدل ليس فيه مصلحة، لا أخليها فوضى، لا أكو حقوق، لا أكو اعتبارات، ما حد يقول ذلك. كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل، بينما النحو الأول كان إدراك العقل بما هو عاطف، هو ليس بما هو عقل، هذا الفرق بين الاثنين. يقول وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقص للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما، وهذا الدليل على ان العقل ادرك بما هو عقل انه يستوعب ذما من جميع العقلاء. هاي بينما في المسألة اللي عرضناها لا ماكلا ها نقول له لا، القاعدة صحيحة، يبقى انه في بعض الجزئيات توجد قاعدة الاصلية صحيحة. مو العقل بما هو عقل، هو الكلام كون العقل يحكم بما هو عقل لا بما هو عاطفي ويستجيب للعاطف. اي مثلا بس مو بما هم عقلاء. فكثير من الحالات ما كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، فكثير في هالزمان افروق لطول الالفة بحالة منكرة يصبح طبيعية جدا بحيث يكون الخارج عنها كأنه منكر. زين فذول العقلاء اللي تطابقوا على ان هذه الحالة صحيحة والمعروف اصبح منكر، هذا بما هم عقلاء؟ لا مو بما هم عقلاء، وانما بما هم مثلا ها بما هم الفوا. استخلي شوية نحترمهم نسبيا، ها هذا مو بما هم عقلاء، لا والا هو الصح هذا، وانما هذا بما هم الفوا تلك الحالة حكموا على ان ذلك حسن مو بما هم عقلاء. بدليل لو التفتوا بأدنى تأمل بالله وجرد نفسك من اي معيار او مقياس واحكم بالله يا هو الصحيح، يقول لك هذا هو الصحيح. فريد كلام الحكم بما هم عقلاء. يقول وهو معنى الحسن الذي وتسمى هذه الاحكام العقلية العامة على المحمودة والتأديبات الصلاحية اللي ذكرها بالمنطق، وهي من قسم القضايا المشهورة الذي قسم برأسي في مقابل القضايا ضروريات، ستة المشهورات وستة ضروريات. فهذه القضايا غير معدودة، الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليل، وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من منطق في بدء التراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. يريد يصل إلى هالمعنى هذا، أن الآراء المحمودة إذن ليس لها واقع في الخارج وراء تطابق الآراء، لأن ليس لها وجود إلا في آراء العقلاء، أي أن واقعها ذلك. فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح، هذا معنى. فلولا وجود عقلاء يمدحون فاعل العلم أو المتعلم لما وجد هالحسن هذا. وهكذا قال ويكفينا شيئا عندما نقول من دخول أمثلة القضايا في المجلس صرف الاتفاق إلا شرعنا ليس المقرنين ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات كتابه، ومنها الآراء المسمات بالمحمودة. قال وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها، هذا تعبير آخر عن تعبير المصنف، لا واقع لها إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، لأنها اشتهرت بين العقلاء أن التعلم حسن صار التعلم حسن، ليس له واقع حسن التعلم ليس له واقع، وإنما اشتهر لدى العقلاء على أن التعلم حسن أصبح التعلم حسن فليس له واقع. ولو لم يشتهر ذلك لما كان له. هل يجيب شاهد على ذلك؟ يقول إذ لا عمدة أي لا واقع لها إلا الشهرة. والدليل على ذلك يقول أنه لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو منه مثل حكمنا إلى آخره، كان شغل ليس لها واقع سوى تطابق الآراء على ذلك وشهرتها بينه. فلو لم يشتهر هذا المعنى بينه لما كان للتعلم حسن. وهكذا وافقه شارحها العظيم خواجه نسيب. ثم يدخل في المنشأ الثالث من مناشئ الحسن والقبح إن شاء الله. يا الله.